الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته نتدارس كتابه ونهتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجمعنا في موطن نتمنى أن نجتمع بعده في جنات عدن، جمعنا لنتعاون على البر والتقوى ولنتواصى على طريق الخير والصلاح والاستقامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة إذ نلقاه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مقدمة كلمتي هذه أشكر أحبتي الذين كانوا سبباً في وصولي والتقائي بهذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله أن يجزل لهم الثواب وأن يجعلني وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. فإن مثل هذه المجالس نعتبرها هي مجالس الإيمان، وهي زاد الآخرة، وهي مجالس علنا أن نتذكرها يوم أن نجتمع في جنات عدن، نجتمع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله ألا يخيب رجاءنا وأن يعطينا سؤلنا وأن يسددنا ويوفقنا لكل خير. لقاؤنا في هذه الليلة حول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن الأمة تجتمع حول سنة محمد صلى الله عليه وسلم، تجتمع لأي شيء لتتدارس تلك السنة وتنهل من نور الله الذي أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عنونت هذا اللقاء بطرف من حديث النبي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن ظاهر العنوان يوحي لنا أن هذا اللقاء حول الدعوة إلى الله تعالى، وقد ورد هذا اللفظ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حين قال النبي في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والحديث قد رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد بحديث طويل، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، حين قال للصحابة جميعا يوم خيبر: لأعطين الراية غدا، من يعطيها؟ رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما تمنيت الخلافة والأمرة إلا يومئذ لما رأيت من هذا الوصف العظيم، وهي محبة الله ورسوله لذلك الأمير، وتزكيته أن قلبه يحب الله ورسوله. فتمنيت أن أكون صاحب تلك الراية. فلما جاء الصباح جاء الصحابة من كل مكان، كلهم يستشرف أن يعطى تلك الراية، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول إنه مريض وفي عينيه رمد. قال: أدعوه. فلما جاء بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به علة، ثم أعطاه الراية وقال له: أنفذ على رسلك. وبيت القصيد لما قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وليتنا دائما نقف أمام هذا الحديث ونجعله بين أعيننا محبة هداية الناس، لعل رجلا أن يهديه الله على يديك فيكون لك خير من حمر النعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحمر النعم ليست مقصودة لذاتها، وإنما خير لك من الدنيا وما فيها. وهداية الناس ليست أمرا سهلا وليست أمرا هينا، بل هي أمر عظيم ضخم، وليتنا كلنا نحمل هم الدعوة إلى الله تعالى. أقول لأحبتي: إننا في لقائنا هذه الليلة نقف مع هذا الحديث، ولعلي أذكركم بسبب حديثي عن هذا الموضوع. لماذا تحدثنا عن هذا الحديث؟ ولماذا نقف نحن في هذه الليلة المباركة مع هذا الحديث العظيم؟ سببه قصة من اللطائف سمعتها وأرويها بسند متصل من أحد الأحبة، وأجدني أمرا عجيبا في وقوفنا مع هذا الحديث يحتاج إلى شرح ووقفات ووقفات. السبب: أحد الأحبة من طلابي حفظ كتاب الله واختبر في جماعة تحفيظ القرآن، ولما اختبر حصل ولله الحمد على تقدير امتياز، ومن فرحه بنجاحه في حفظ كتاب الله عزم بعضا أو استضاف بعضا من زملائه في الحلقة، وجئت لهم وألقيت كلمة أوجهه وأوجه كل أحد أن الواجب علينا بعد حفظ القرآن أن ننقله لغيرنا، وأن نصبح بعد ذلك دعاة لهذا الكتاب، وأن نقوم بتعليم القرآن وتدريسه وتمكينه في النفوس، وأننا كلنا مسؤولون عن هذا الدين مسؤولية ضخمة. ليست مسؤولية هذا الدين للعلماء وحدهم ولا لطلاب العلم وحدهم، وقلت كلنا على ثغر من ثغور هذا الدين، فلا بد أن نسد هذه الثغرات. وبعد أن استشهدت وأفضت في هذا كان معنا إمام مسجد، فقال: لعل لي قصة من القصص عندي أخبرك بها تشهد لما قلت. قلت: وما خبرك؟ قال: أنا إمام مسجد أصلي، وفي يوم من الأيام كان خلفي طفلا عمره 8 أو 9 سنوات، فكنا في الصلاة الجهرية إذا قلت ولا الضالين رفع هذا الطفل صوته مناديا في المسجد يدوي آمين، والناس يسمعونه في المسجد كله. لما انتهيت من الصلاة نظرت إليه وإذا هو صغير، فقلت: لعله نسي أو سهى أو غفل، فلا حاجة لأن يرشد، فكلنا موقع النسيان والغفل. ولما صلينا الصلاة الثانية إذا به يعود كرة ومرة أخرى يرفع صوته، قلت: أصبح هذا الطفل مصدر إزعاج في المسجد، فلما يميز صوته عن سائر المصلين؟ ولما انتهيت من صلاتي أردت أن أكلمه وخرج من المسجد مسرعا، ثم إذا به الصلاة الثالثة يعود إلى نفس المرة الأولى ويكررها ينادي بأعلى صوته آمين، فقلت: الأمر قد استفحل ولا مجال للسكوت، فلا بد من الحديث معه. لما انتهيت من صلاتي قلت له: يا بني اجلس إني أريدك. جلست أسبحت، وخرج أغلب من في المسجد، ولما خرج أغلب من في المسجد جئت به، وكان داعية بأسلوب لطيف، ما سبه ولا كهره ولا نهره. قال: عندنا في المسجد شخص إذا قلنا ولا الضالين رفع صوته مدويا آمين، وما كان ينبغي له أن يرفع صوته أمام الناس، وإنما يقول كتأمينهم. قال: وإذا بهذا الصغير يقول: ليس عندكم أحد، أنا الذي أقوله. قال: فعجبت منه ومن جرأته ومن شجاعته، فما تلكأ وما تأخر. قال: أنا الذي أقول. قلت له: إذن ما خبرك؟ لماذا تزعجنا في المسجد؟ قال: أعطيك خبري. وماذا خبره العجيب؟ قال: بيتنا قريب من المسجد، بيتنا قريب من المسجد، ووالدي لا يصلي، والدي لا يصلي، وأحب أن يسمع والدي أني أصلي وهو لا يصلي، لعل الله أن يفتح على قلبه، لعل الله أن يفتح على قلبه فيأتي إلى المسجد. انظر طفل ويلقي كلمات يسيرة ومحب لهداية والده. يقول الإمام اقشعر جلدي لما سمعت كلامه، فقلت سبحان الله، أمرا عجيبا، طفل صغير حريص على هداية والده ويعمل أسلوبا يسيرا محبا لأي شيء، محبا لهداية والده. سبحان الله، أتأمل. فقال الإمام متعجبا: لا يمكن أبدا أن نترك والده، لا بد من زيارته. فزاره والد الإمام المسجد ومعه بعض من جماعة المسجد، والآن الحمد لله لا تخطئ والده الصلاة، لا تفوت والده الصلاة أبدا. انظروا، طفل صغير. فلما سمعت هذه القصة قلت لا بد من الحديث عن الدعوة إلى الله، ورأيت أن خير ما تعنون به لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. انظروا، طفل صغير كان سببا لهداية والده وسببا لاستقامته وصلاحه. ونأخذ من هذه القصة دروسا سريعة. أولها أن تبليغ دين الله تعالى ليس محصورا في العلماء وحده ولا في طلاب العلم، بل يمكن كل واحد منا صغر أو كبر، ذكرا كان أو أنثى، أن يخدم دين الله تعالى وأن يصبح داعية إلى الله وموجها ودالا للناس للخير. تأملت في نفسي فقلت هذا الطفل صغير ومع ذلك حريص على الدعوة إلى الله. ويعطينا درسا آخر أن هذا الدين يحتاج إلى جميع طبقات المجتمع. هذا طفل أهو خير منا حفظا للقرآن؟ أهو أكثر منا قياما؟ أهو أكثر منا صياما؟ أهو أكثر منا حفظا وعلما وإدراكا؟ لكن نحتاج أن يكون في قلبنا مثل ما في قلبه من محبة هداية الآخرين. هذا بيت القصيد، هو حريص ويدوي بأعلى صوته آمين، بيتهم قريب من المسجد، فلعل والده أن يصغي يوما فيعرف الصوت ويرى أن طفله يصلي وهو لا يصلي فيكون سببا لهدايته. من الدروس أن الواجب علينا أن نبذل ما نستطيع في سبيل تبليغ دين الله تعالى، والثمار والنتائج هي بيد الله تعالى. الله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
إن على الرسل إلا البلاغ، فإذا بلغنا لم يبق علينا عهدة بعده. ولهذا سل الله رسوله كما سيأتي في الكلام على عدد من الحقائق حول الدعوة، لما قال الله لرسوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
تسليات تترى ليست لمحمد وحده بل لنا جميعا. ومن الدروس نقول: كم من الأولاد كان سببا لهداية والده ولهداية إخوانه ولهداية أسرته، فكن سببا مباركا لأهلك وأقربائك وأحبائك، فلا تغفل عنهم. والله يقول لرسوله:
وأنذر عشيرتك الأقربين.
ليتنا ننطلق في قراباتنا ندلهم إلى الخير، نوصل إليهم علما وحكما وفهما وإدراكا وتصورا، ثم ننقلهم من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد. وهنيئا لمن سار على صراط محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس كذلك أن الواجب على أئمة المساجد أن يقوموا بزيارة لجيرانهم، ممن يغفلون عن الإتيان للمسجد وممن يتهاونون في طاعة الله، فكم من زيارة كانت سببا لهداية جار وإقباله على الله وطاعته، وها هو بزيارة واحدة استقام والده وجاء للمسجد راكعا ساجدا مصليا، بيد أنه بالأمس كان في غفلة عن الله ومعرضا عن طريق الخير. ونقول كذلك من الدروس أن أساليب الدعوة إلى الله تعالى كثيرة متنوعة. بعض من الناس يظن أن الدعوة إلى الله لا تتم إلا عن طريق الخطب الرنانة أو المحاضرات أو إقامة الدروس. طرق الدعوة شتى كما سنذكر عددا من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فلله الحمد إن لم أستطع هذه الوسيلة انطلقت إلى الأخرى، وإن لم أستطع هذه انطلقت إلى تلك. هذا طفل صغير لم يكن له من الوسائل إلا أن يدوي بصوته في المسجد، وسيلة مباركة كانت سببا لهداية والده. وسبحان الله، من اتقى الله فإن الله يفتح عليه ما لم يفتح على غيره، ويوفقه ويسدده ويجعل الله له خيرا عظيما. أقول لأحبتي، أنطلق الآن إلى بعد أن عرفنا السبب بمقدمة حول الدعوة وأدلة يسيرة من الكتاب والسنة، وكذلك نذكر أهداف الدعوة وأمور لا بد من توفرها في الداعية إلى الله ووسائل الدعوة إلى الله، وكذلك حقائق حول الدعوة ومعوقات تقف أمام الناس تجاه الدعوة إلى الله تعالى. أقول لأحبتي، نقول ما قام دين من الأديان ولا انتشر مذهب من المذاهب إلا بالدعوة إليه، وإذا تقاعس أهله وجلسوا ولم يقوموا بالدعوة إلى الله وتبصير الناس فلا شك أنه يضعف ذلك، ويحصل لهم تندرس معالم الملة وتندرس معالم الدين، وتضعف في الناس. وإن كنا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عظيمة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ستبقى إلى قيام الساعة. ولكن ينبغي أن نكون كلنا جميعا من الدعاة إلى الله تعالى على قدر الاستطاعة. أليس الدعوة إلى الله أو الدعوة على وجه العموم هي حياة لكل أمر ولكل هدف ولكل دين؟ لو كان الحق يقوم من طبيعته أنه يقوم بنفسه لما احتج إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولما أمرنا بالدعوة إلى الله تعالى. أليس الله قد قال لرسوله:
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
وهو القائل له:
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس.
فأصبح من طبيعة هذا الدين أنه يقوم على أكتاف البشر، وأنه لا بد من قيام أناس يقومون بتبليغه للناس ونشره. والله قد جعل أعظم هؤلاء المبلغين بعد الأنبياء والرسل إنهم العلماء، الذين قال فيهم النبي: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كلها دعوة 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 قام بها هؤلاء. فإذا تحتاج الدعوة إلى الله إلى قيام وعمل ومجاهدة وجهاد وصبر وتحمل وطول نفس. ها هو نبي الله نوح كم مكث في قومه، ومع ذلك الله يقول:
وما آمن معه إلا قليل.
950 سنة يدعو، ومع ذلك يحكي الله لنا ويذكر الله لنا أنه ما آمن معه إلا قليلا. فإذا الدين لا يصل إلى الناس إلا عن طريق الدعوة إلى الله تعالى. فإذا ترك الناس الدعوة إلى الله أصبح الناس يتخبطون في الظلمات ليسوا بخارجين منها. واتخذ الناس أئمة جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونعوذ بالله أن نكون من أئمة الضلال الذين نعوذ بالله يقومون بنشر الباطل والانحراف في أوساط المجتمع. والواجب أن نحرص أشد الحرص على أن نكون أئمة هدى ودعاة خير وإصلاح وتوجيه للناس، وأن لا نكون أئمة فتنة وبعد عن صراط الله. ها هو سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، هل جلس في بيته ينتظر قدوم الناس إليه؟ هل جلس في منزله يريد من الناس أن يفدوا إليه؟ أم أنه كان ينطلق إلى مجامع الناس وإلى أسواقهم وإلى أماكنهم، كلما وجد قبيلة من القبائل جاءهم ينادي بأعلى صوته: ألا رجل يحميني لأبلغ دين ربي، لأبلغ دين ربي. ومع ذلك ماذا أصابه؟ أصابه ما أصابه من وضع سنى الجزور على ظهره، ومن رميه بالحجارة، ومن وضع الشوك على طريقه، ومع ذلك ينطلق مبلغا لدين الله تعالى في كل مكان وفي كل زمان. والأمم لا شك بأنها تتبع أنبياءها في هذه المهمة. نحن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وصايا من النبي لنبلغ. ولا شك أن شرف هذه الأمة إنما قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
وهل الدعوة إلى الله إلا هذا؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر. وهذه الدعوة مكلف بها كل مسلم ومسلمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى:
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم دعاة، أيا كان صغر الإنسان أم كبر. ولا شك أن الدعوة إلى الله شرف ومنزلة عظيمة لمن دخل في مضمارها، فهو توفيق من الله لك وتسديد. والله يقول:
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا سعادة للأمة إلا بالدعوة إلى الله تعالى. وأشقى الأمم وأبعدها عن صراط الله الأمة التي لا تقوم فيها الدعوة ولا ينطلق أفرادها يبلغون دين الله تعالى. وأعجب من مبايعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. إنها بيعة عظيمة ضخمة. وأسألكم أحبتي، هل نحن ممن يحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا في النصح والدعوة والتوجيه وبيان الحق وإبعاد الناس عن المعصية والانحراف، أم أننا نغض الطرف يمنة ويسرة ونسكت عن هذا وهذا ويبقى عوائق أمامنا تحجبنا عن قضية تبليغ دين الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعوة إلى الله، والله يقول:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وكم هي المجالس التي نجلسها فيها غيبة ونميمة وكلام في أعراض الناس ونهش وغيره، وفيها سب وشتم، ويسكت الإنسان ولا يلقي كلمة ينصح أولئك الحضور. وأجد أمرا عجيبا في وصية لقمان لابنه، لما قال لابنه: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. جلسة أب مع ابنه جلسة نصح وتوجيه ودلالة ومحبة. يا بني، كلمة فيها رقة، أقم الصلاة. ثم يوصيه بالوصية العظيمة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. والصبر يعطينا أن الإنسان يكون نفسه بعيد، فلا نجني الثمار في لحظة واحدة. ولما قال الله:
فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وهذه الأمة تدعو إلى الخير ما لا تعمل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سبحان الله، جعلت هذه الأمة بدعوتها إلى الخير، إن الخير الذي عندنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الحافظ ابن كثير على هذه الآية: ولتكن منكم أمة، المقصود أن تكون هناك أمة متصدية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي طائفة. وإن كان الأمر واجبا على كل أحد، ليس خاصا بجهة معينة، بل عاما في كل أحد ينبغي. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ أقول لأحبتي، إن الأنبياء من أحرص الناس على هداية الناس، ولهذا كانت مهمتهم ما هي الدعوة. مكث نوح 950 سنة يدعو قومه وحصيلته قليلة. كم من الناس من نصح ونصح ثم ترك النصح، وإذا قيله: لماذا لا تنصح؟ قال: أولئك قلوبهم غلف فلا قبول للدعوة إلى الله. أين نحن من نوح؟
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
ما يريدون أن يسمعوا، ومع ذلك ما تركهم، انطلق واستمر وحصيلته ما آمن معه إلا قليل. ويجب ألا نيأس أحبتي من المدعوين أبدا، مهما كان عندهم من المعاصي. إني أرى عجبا مؤمن آل فرعون، من يدعو فرعون وأتباعه، يقول لهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ما قال: هؤلاء لا قبول لهم إطلاقا فأدعهم وأنجو بنفسي، بل أخذ يدعوهم ويبصرهم واستمر على قضية النصر. أتساءل أحبتي قائلا: كيف دخل الإسلام إلى الفلبين، إلى الصين، إلى أندونيسيا، إلى غيرها من أصقاع الدنيا؟ أدخلها بالجهاد؟ أبدا، إن الإسلام دخلها عن طريق قوم حملوا الإسلام معهم، هم تجار انتقلوا يبيعون بضائعهم هنا وهناك، ولكن دينه معه يعرضه على الناس، حتى وجدت خلافات وسلاطين ودول إسلامية قامت على أكتاف هؤلاء الأخيار ونشروا الإسلام هناك. وأقول لأحبتي: إلى الله المشتكى من واقعنا نحن. بالأمس كان الصحابي ينطلق هناك إلى تلك البلاد فيجاهد جهادا قليلا فيسلم أهل البلد كله، والآن أصبحوا يفدون إلى بلادنا ومع ذلك لا نجد إسلاما كثيرا منه. قد تسلم طائفة معينة وعدد قليل، لكننا نريد أن نحمل هذا الدين إليهم ونعرضه عليهم. وإلى الله المشتكى حال كثير، بعضهم هو كفير له ولكنه ظالم وطاغية عليه، يرى أنه كالكلب أو البهيمة يكسو عليه فلا يحب ولا يعرض أن يعرض عليه ولا يعرض عليه الإسلام. نقول رويدك ليكن هذا الإنسان في ميزان حسناتك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يمكث عندك سنتين وأربع وعشر، ما دخل في دين الله، ما عرفت عليه كتابا، ما نصحته ولا دللته، ما ذهبت به إلى مكتب الجاليات، رويدك رويدك، انقل إليه الإيمان والإسلام فلعله أن يسلم ويصبح بعد ذلك داعية إلى الله. أنبه تنبيها، وسأذكر في ثنايا كلمتي قصصا واقعية من هذه القصص اللطائف. كنت مرة مع أحد الأحبة، وقفنا عند محطة بنزين، ولما عبى البنزين بقي ريال أو ريالين، ثم جاء العامل يعطيه، قال لا هذا لك، والله ليتكم رأيتم أسارير هذا العامل، ريالا واحدا برقت أساريره، فرحا بهذا الريال ونظر إلى الصورة ابتسمت في ذهني. قلت لصاحب رويدك لماذا أعطيته؟ فهو كافر لا يستحق. فماذا قال؟ قال اليوم أعطيه ريالا وغدا أعطيه ريالين وثالثا أعطيه ريالين وبعدها أعطيه كتابا عن الإسلام وشريطا، فربما يفتح الله على قلبه. أقول لكم أحبتي، من منا يقول لا أستطيع أن أعمل هذا العمل؟ كلنا أصحاب سيارات. بعض من الناس إذا وصل سأل مسلم قال لا هندوس، كريستيان، نصراني، بعضهم يقول لا بارك الله فيك ولا في من جاء بك. نقول رويدك هو موجود، فلنكن دعاة إلى الله بسبب تلك. أحدثكم بقصة واقعية، دخلت مكتب الجاليات يوما من الأيام فوجدت عندهم هنديا كان هندوسيا، وقالوا تعالى لتنطقه الشهادة، وقلت لأحبتي قبل أريد أن أسمع سبب إسلامه، فقالوا لي هو جاء معه شاحنة قديمة من حائل، ولما وصل قريب من الرياض تعطلت شاحنته ويحتاج إلى إصلاح، وقف على قارعة الطريق فحمله سائق ليموزين، ولما حمله في سيارته أخذ ينقله من الصناعية وماذا يحتاج، وقال أريدك أن توصلني مرة أخرى، فركب معه إلى يوصل. وكان هذا السائق الليموزين يعرض عليه الإسلام بلغته، يحدثه حديثا أخويا فقط. وسبحان الله خلال ساعة وهو يدور على الصناعية من قطعة إلى قطعة وغيره، قال هذا الهندي أنا أريد أن أسلم. قال دلوني على الإسلام. فهذا سائق الليموزين ذهب به إلى الهيئة، فلما وصل إليهم قالوا ليست مهمتنا تلك، انطلق إلى مكتب الجاليات. انطلق إلى مكتب الجاليات، عرضوا عليه الإسلام. ها سائق الليموزين عجيب أمره، ليس عالما من العلماء ليعرض الإسلام بصورته الواضحة. فجلسوا مع هذا، قال أنا أريد أن أسلم، اقتنعت، أنا أنطقه الشهادة. سبحان الله، ورأيت عجبا سائق الليموزين تذرف عيناه بالدمع. قلت له احمد الله، وإذا هو يقول والله إن هذا اليوم أسعد يوم في حياتي، أسعد يوم في حياتي كلها، وهو يسمع هذا الكافر وهو ينطق أشهد أن لا إله إلا الله. وقلت له، بدأ يتكلم سائق الليموزين يقول أنا تعطلت بسببه أربع ساعات، أنقله هنا وهناك ولن أخذ عليه أجرا، لكني لا يوازي ما شاهدت شيئا منه. فقلت في نفسي سبحان الله، نظرت إلى سائق المذهب حليق وعليه آثار التدخين وربما سيارة فيها زمر وطرب، لكن في قلبه محبة الإسلام يريد أن ينقله إلى الآخر. فتعليم الإسلام ونشره ليس حكرا على طائفة معينة. أليس النبي يقول بلغوا عني ولو آية؟ ولو آية. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. وهذا يعطينا أحبتي أمرا عجيبا نحن في حاجة إليه، وهو إيصال الخير إلى الناس. وسأذكر قصصا في الجاليات أمرا عجيبا، وقصصا واقعية في أناس هداهم الله بوسائل سنتكلم عنها، والقصص كثيرة وما أذكره بسند عادل. أنتقل إلى أهداف الدعوة إلى الله تعالى. إن أهداف الدعوة أولا أداء الأمانة التي قلدت في رقابنا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ثم قال عن علمه ماذا عمل به. نحن علمنا أشياء كثيرة، هل عملنا به طبقناه نحن؟ وهل نحن نقلناه إلى الآخرين لنعلمهم ولنبصرهم؟ نحن نعرف كثيرا من الأحكام، هذا حلال وهذا حرام نعرفه بنصوصه، فهل نقلناه إلى الآخرين وبصرناهم ودللناهم، أم نظن أن هذا العلم لنا وحدنا؟ ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كما ثبت في الصحيح أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت وحجة عليك إن لم تعمل. منها كذلك إقامة الحجة على الناس، والله كثير من الناس والله لا يعلمون من الأحكام كثيرا ويحتاجون إلى الكلمة وإلى التبصير. علمهم في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في تغسيل الميت، في كذا، شيئا تجعله لك من الصدقة الجارية، من الصدقة الجارية. لا تزول قدم عبد حتى يسأل، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال علم ينتفع به. إنك إن تجلس مع أناس كبارا وصغارا تعلمهم كيفية صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يعملون بها، والله إن هذه من الصدقة الجارية التي تجرى عليك أجورها. أعجبوا أمرا غريبا ممن من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما ثبت يأتي إلى التابعين ويقول لهم ألا تريدون أن أريكم كيف كان محمد يتوضأ؟ فيقولون بلى، يلتفون حوله ويأتي بالإناء فيتوضأ وضوء محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض من الناس إذا قيل أريد أن نريك الوضوء قال تخبروني أنا أعرف الوضوء منذ 50 سنة ومنذ كذا، وربما هو من أجهل الناس لا يدري ماذا يتوضأ. ولا يستكبر الإنسان من تعلم العلم ومن الاستفادة منه. منها كذلك إنقاذ الأمة من ظلمة البدع والمعاصي والشرك، فالأمة تغرق في ظلمات، فإذا انطلق الناس للدعوة إلى الله تعالى أنقذت هذه الأمة، فأصبحت أمة على سنة، على إيمان وعلى توحيد، بدل من أن تكون في الظلمات تتخبط فيها. وكذلك نجد أمرا عجيبا، لما أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام اليهودي وقصته في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما كان يخدمه ومعه الصحابة، فأخذ النبي يعرض عليه الإسلام فيقول له قل لا إله إلا الله، وإذا بالغلام يرمق أباه مرة وينظر إلى الرسول مرة، فما يدري أن يطيع محمدا صلى الله عليه وسلم أم يطيع أباه، فما كان من أبيه إلا أن قال أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرح النبي بإسلامه، مشى قليلا وإذا بالنائحة عليه تبكي في البيت، توفي بعدها بلحظات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع صوته مناديا الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لحظات لو مات لكان من حطب جهنم. ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنقذ من النار إلى الجنة، وهنيئا لهذا الغلام، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنات عدن. منها من أهداف الدعوة إن الدعوة إلى الله إذا انتشرت في المجتمع وجد عندنا المجتمع الصالح، وأفضل المجتمعات كلها صلاحا واستقامة إنها المجتمعات التي تنتشر فيها الدعوة إلى الله. وإذا ضعفت الدعوة في المجتمع، وما ضعفت الدعوة في أمة من الأمم إلا دل على خرابها وفسادها ومعصيتها. وسيأتي الكلام على أغلوطة عجيبة حين يقول بعض الناس: أنت مسؤول عن نفسك لست مسؤولا عن الآخرين. وما علم هذا المسكين منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من تبليغ دين الله تعالى وتقليد المهمة في رقابنا جميعا: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. ليست المسؤولية هي مسؤولية أن تنجي نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم، إنك مسؤول عن نفسك وعن أهلك، أولادك، أحبابك، أقربائك إلى غيرهم، مسؤول عن إنقاذهم من النار. أنتقل إلى أمور ينبغي توفرها في الداعية إلى الله تعالى. أولها إخلاص النية لله تعالى، وهذا الأمر أمر عزيز. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا. إن قضية الإخلاص ركيزة ضخمة في الدعوة إلى الله تعالى. إن الدعوة إلى الله تعالى من أفضل القربات والعبادات، والعبادات لا تقبل إلا بإخلاص وبنية. ونعوذ بالله أن نكون من قوم تسعر بهم النار، بل من أوائل من تسعر. ذلك الرجل الذي طلب العلم ليقال عالم، وأنفق ليقال جواد، وقرأ لأجل أن يقال قارئ، فما كان مصيره؟ هو أول من تسعر بهم في النار، نعوذ بالله من النار. ونجد السلف رحمهم الله يقول سفيان: ما وجدت شيئا أثقل علي وأشد علي من نية. لأن نية النفس، نية الإنسان تتقلب به يمنة ويسرى. قد يريد الإنسان سمعة وشهرة، قد يريد الإنسان أن يشار إليه بالبنان، قد يريد الإنسان أن يصدر في المجالس، قد يريد الإنسان أن يذكر وغيره. ونعوذ بالله أن يكون حظنا من علمنا ودعوتنا عرضا من الدنيا. فجاهد النفس في الإخلاص حتى تسعد دنيا وآخرة. من الأمور إنه العلم، والعلم يعتبر من أعظم الركائز للدعوة إلى الله تعالى. وأعطيكم مسألة مهمة: إن أكمل الناس دعوة إلى الله هم العلماء. والسبب لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وإذا كان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه كان ينادي في السوق: انطلقوا، ميراث محمد يقسم في المسجد وأنتم جلوس. فلما انطلق أصحاب السوق يرون ما وجدوا شيئا من تركة محمد، لباسه وغيره، ورجعوا قالوا: ما وجدنا شيئا يا أبا هريرة. قال: ما الذي رأيته؟ قالوا: رأينا قوما يدرسون ويتعلمون. قال: هذا ميراث محمد. من ورث هذا الميراث؟ إنهم العلماء. ويصبح العلم هو أساس ضخم للدعوة إلى الله تعالى. وأنبه على أغلوطة يأخذها بعض من الناس. بعض من الناس يقول إن عندنا علماء وعندنا دعاة، ويفصل بين العلم والدعوة، فيرى أن العلماء ليسوا دعاة أبدا، وإنما هم عندهم فقه وحديث وغيره، وأما الدعاة فهم الذين يهزون المنابر ويتحدثون وغيره. نقول: رويدك، إن العلماء هم الدعاة، فالعالم داعية في مشيه وفي جلوسه، بل في نومه، في أكله، في صلاته، في عبادته، في تعليمه، والناس ترمقه في كل لحظة من لحظاته. وهذا يدل على أن العلماء هم دعاة إلى الله تعالى. ونعوذ بالله أن نكون ممن يدعو على غيره. والدعاء، الدعوة بدون علم لا شك أن دعاتها دعاة ضلال. ولذلك اتخذ الناس أئمة جهالا، فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأتساءل قائلا لأحبتي، هل معنى هذا الكلام أنه لا مجال للدعوة إلى الله؟ يقول لا، إن الدعوة ليست محصورة في العلماء ولا في طلاب العلم، قد أكون ليس عندي إلا معلومات قليلة فأدعو على علم بمعلومات التي لدي أنقلها إلى الناس، أبلغ الناس آية، أبلغهم فتوى، أبلغهم حكما علميا فقهيا، أبلغهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغهم مسألة في العقيدة، أحذرهم عن معصية وقعوا فيها. وكم نعرف من الأحكام يا بد من تبليغها للناس، ولكن إياك إياك أن تقول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي آخرها نجد عجيبا، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. والله يقول
ولا تقف ما ليس لك به علم،
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.
إياك إياك أن تطلق لسانك بدعوة بدون أن يكون عندك دليل من كتاب وسنة. من الأمور كذلك التي لا بد من توفرها في الداعية إلى الله، أن يحرص الداعية إلى الله أن يأخذ بمنهج السلف الصالح رحمه الله. وسبحان الله، ذلك المنهج سطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سطر في حياة صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، سطر في حياة الأئمة الكبار أمرا عجيبا في ذلك. انطلق إلى حياة الإمام أحمد، إلى حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى غيره من علماء الأمة وسلفها، تجد أمرا عجيبا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم مرسيا قاعدة بالرجوع إلى المنبع، وذكر أن أمته تفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ردنا إلى المنبع وإلى المنهج وإلى ما كان عليه الأوائل. من كان مستنا فليستن بمن مات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إعطاء بالتأسيس والقاعدة من الأمور إنه الصبر. وإلى الله كم تشتاق النفس لجني الثمار سريعا، ويكون صبرا على المدعو. فقد تدعو إنسانا ويسخر بك، وقد تدعو إنسانا ويسبك، وقد تدعو إنسانا ويتهجم عليك، وقد تدعو إنسانا فلا يقبل منك ويعرض. فلا بد من الصبر. وأرى عجبا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يقال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذا كانت هذه الوصية لمحمد من دونه من باب أولى. وأجر الصبر عظيم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عرض نفسه على أهل الطائف، جاءه ملك الجبال يسأله إن الله أرسلني إليك أن أطبق عليهم أخشبي مكة. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. صبر عجيب. وليتنا نؤسس هذه القاعدة في نفوسنا، وننطلق كما انطلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي لابد إنها القدوة، فيجب أن يكون الداعية إلى الله قدوة للناس في تعبده وفي معتقده وفي خلقه وفي سلوكه وفي كذلك دعوته. أليس الله قد قال لنا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.
فاستقم يعني كن قدوة للناس بالثبات على هذا الدين. وأقول لأحبتي أمرا عجيبا، إن الداعية إلى الله تعالى إذا قرن دعوته بتطبيقها والعمل بها فإن الله يرفع منزلته ويعلي كلمته ويشيع صيته في الناس ويرزقه الله القبول. ولعلي أضرب لكم بمثال بسيط. شيخنا العلامة مفتي هذه الديار، مفتي هذه الديار، إن قلت عنه ما ثبتت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل بها وحلفت على ذلك معه. تأسي عجيب وتطبيق عظيم. أتذكر من اللطائف لتطبيقه، اتصلت عليه مرة، هو أنا في الرياض وهو في الطائف، وأسأله عن سؤال، فأذن المؤذن في الطائف فقال لي: يا بني انتظر نردد الأذان ثم نجيب على سؤالك. أصبحت أنا أجيب مؤذن الطائف عبر الهاتف، تأسيا بالسنة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. كم نسمع المؤذن يؤذن وحديثنا لا ينقطع، وتجده أمرا عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال كعب رضي الله عنه، ما كان ماذا كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يخرج إلا يوم الخميس. وسبحان الله، هذا العالم يمشي يوم الخميس ويرجع يوم الخميس. ما قال عندي مشاغل وارتباطات وغيرها أبدا. وإذا قدم إلى الرياض أول ما يدخل المسجد. وفي زيارة قريبة جاء إلى الرياض، جاء ولما وجد المسجد مغلقا قال: ابحثوا عن المؤذن أو الفراش ليفتح. الناس ينتظرونه هناك في مجلسه، قد اكتظ يستقبلونه وهو منتظر عند المسجد ليفتح، يصلي ركعتين لله ثم يدخل. تأس عجيب واهتداء بالسنة. ولهذا نقول لأحبتي: جعله الله قدوة للناس وقبولا، جعله الله هنا قدوة. فإذا جاء بين أظهرنا التفتنا ننظر كيف يرفع يديه، كيف ركوعه، كيف يجلس، نتأسى. والله قد جعل العلماء ورثة للأنبياء، أليس الله قد قال:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وهذا يجب علينا أن نحرص أحبتي أن نكون قدوة للناس في الخير. من الأمور التي لا بد من توفرها إنه الإحسان إلى الناس، والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. ويكون الإحسان إلى الناس بالهدية، بشاشة الوجه، محبة نفع الآخرين والإحسان إليهم وإعطائهم. وإذا أصبح الإنسان يظن أنه بمجرد أن يقول يلقي عليهم الأوامر والنواهي فربما تنفر القلوب منه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي سادات القوم وجعل للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة؟ زكاة أموالنا تعطى للمؤلفة لأن لهم أثرا عظيما، وكانوا يسلمون: يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من الأمور التي تنبغي، وقبل أن أنطلق إليها أذكر لكم قصة لطيفة واقعية. زرنا أحد المناطق في تجول، ووجدت شابا عجيبا حريص على الفائدة، حريص على الاستماع للخير، فأعجبني حرصه ومحبته، وكان ملحا على أن نزور أهله، وكان يبعدون عن موقعنا 40 كيلو ترابي. فذهب معه أحد الأحبة ليلقي لهم درسا وكلمة، وسئل عن سبب استقامته، فقال: كنت يحكي عن نفسي، كنت صاحب مخدرات أبيع فيها وأشتري، وركبتني الديون، كنت سبابا شتاما غير مسلم. وفي يوم من الأيام أعطاني شخص رأى علي، رأني أسمع زمرا وطربا، فأعطاني شريطا للحماد عن الجنة والنار. يقول: فما كنت آتي بيتي إلا قريب الفجر، سهر على المعاصي والفسق. وفي يوم من الأيام رجعت إلى منزلي، وإذا بي بحثت عن الأشرطة فوجدت شريط صاحبنا الذي أعطاني، فقلت أسمع، وفتح الشريط يستمع، وكان مدخنا، مبتلا بالتبخير، يقول: فأولعت سجارتي لأسمع سماعا منتبها، ثم إذا بشيء في قلبي ووازع، يقول: ما يليق لك بك تسمع القرآن وجنة ونار وأنت تدخن، ليس طيبا. يقول: فأطفأت سجارتي. ثم جاء وازع الشيطان ولمة الشيطان، قال: أنت تدخن عند أبيك وأهلك فما يضرك، وهو شريط ليس الشيخ أمامك. يقول: فأولعت سجارتي مرة أخرى، وبقيت بين أولع وأطفي خمس سجائر وأنا ألقي هذه وأخذ. في آخر الأمر قررت أن أستمع وما يضرني شيء، أنا أجلس مع الشباب ساعة وساعتين لا أدخن، فتركته. جلست أسمع وإذا بها صواعق على قلبي، وقذف الله في قلبي نور الإيمان. ثم وقفت مع نفسي محاسبا لها مخاطبا، الشخص اسمه سعود، قلت: يا سعود، الآن أنت سمعت طريق الجنة وماذا أعد الله لأهله وطريق النار، إلى أين أنت سائر الآن؟ على أي الطريقين؟ يقول: فبكيت بكاء عظيما جدا، والله إني بكيته، لم أبكي بكائي هذا، لم أبكي على أحب الناس مات إليه. ثم قلت: آن لك أن تتوب وأن تعود إلى الله. رجعت إلى بيتي متأخرا، فما استطعت أن أدخل مع الباب الرسمي مخافة أن يراني أبي معه وأثر البكاء عليه. جئت من الخلف مختبئا، أردت أن أنام فما جاءني نوم، وجلست أرمق الفجر حتى إذا سمعت المؤذن ينادي: حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. انطلقت مسرعا متوضئا وخرجت، وإذا بأبي ينظر إلي: إلى أين يا سعود؟ يقول: بكيت عنده. وقلت: يا أبي، إني تبت إلى الله وعدت إليه. وأصبح بعدها من الأخيار، وسبحان الله يحكي عن نفسه، يقول: أصبت بديون كان علي أكثر من 200,000 ديون، ولما استقمت على دين الله وجلست فترة وإذا بأحد أحبائي وأقربائي يعطيني 100,000، يقول: اشتغل فيها لعل الله أن يعوضك. يقول: الآن الحمد لله عندي مزارع وعندي قمح وعندي خير، أسأل الله أن يثبتني على دينه. قبل أن أنطلق إلى أمرين أذكر لكم قصة حول الجاليات. رجل قدم إلى هذه البلاد ومكث فيها 13 سنة، وسبحان الله يلتقي به أحد الأحبة فيعرض عليه الإسلام ثم يسلم. ولما أسلم كان ينطق بالشهادة وتذرف عيناه بالدمع، ولما انتهى من نطق الشهادتين قال: أنا عندي كلمة أريد أن أقولها لكم. فقالوا: ماذا عندك؟ قال: إني أرى أنكم أهل هذه الديار آثمون عاصون لله ولرسوله. قالوا له: رويدك، احمد الله جئت إلى بلادنا فأسلمت وعرفت هذا الدين. قال: ولكني مكثت عندكم 13 سنة ما عرض علي الإسلام أحد، ولو مت بالأمس مت إلى النار. أهذا الدين لكم أنتم؟ أهي الجنة لكم؟ أم أنكم مسؤولون بين يدي الله عن تبليغ هذا الدين؟ فقلت: سبحان الله، الآن يسلم ويتحول داعية لنا جميعا، هو بقوله وهو حديث عهد بإسلام يشهد هممنا للدعوة إلى الله تعالى ولتبليغ دين الله تعالى وعدم الجلوس والتقاعس عن إيصال الخير إلى الآخرين. وهذه حدث عظيم نستفيد منه جميعا. أنتقل إلى الأمور: ينبغي للداعية إلى الله ألا يستوحش من قلة السالكين ولا من قلة الملتزمين بدين الله العاملين به فيترك الطريق. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبيات ومعه الرهب والرهيد؟ وسبحان الله، هل كان من تقصير منهم؟ لا ورب، بل والله إنهم بلغوا دين الله وحرصوا. ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلنبلغ، والرسول ليبلغ الشاهد الغائب، نبلغ دين الله تعالى والثمار هي بيد الله تعالى. من الأمور ينبغي للداعية إلى الله أن يتحرى إقبال القلوب، فإذا أقبلت القلوب على الله فينبغي استغلال ذلك الإقبال في الدعوة والتوجيه. وكم للقلوب من إقبال وإدبار، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتخول صحابته بالموعظة كما يقول ابن مسعود مخافة السآم علينا. وأرى عجبا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له لفتات في حديث البراء الطويل، خرج معهم النبي والجنازة معهم ولما تلحد عوده ينكث به في الأرض، ثم يذكر حال أهل الجنة وحال المقبلين على الله والمعرضين ويعظ القلوب ويذكرها. وإذا بالصحابة يغطون رؤوسهم وهم على تأثر وحزن وقبول للموعظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت حين خطب على المنبر وعليه جبة أرسلها له سعد بن معاذ ناعمة جميلة جيدة، والنبي يعظ وإذا بالصحابة عيونهم ترمق، نزل النبي والصحابة يلمسونها، فقال لهم الرسول: أتعجبون من نعومة تلك؟ قالوا: ولم لا يا رسول الله؟ والله ما رأينا أنعم منها. قال النبي: لمنادير سعد في الجنة أنعم من هذه التي ترون. نقلهم إلى الجنات وجعلهم يعرضون عن الدنيا بكل ما فيها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نقلة عظيمة يوجه القلوب لله وللدار الآخرة، يستغل إقبالها. وهكذا يجب أن يكون الدعاة إلى الله تعالى. إن الدعوة إلى الله لها وسائل، أسردها سريعا ونذكر تسعا من وسائلها. أول هذه الوسائل إنها حلقات العلم ومجالس العلماء، وأعتبرها من أعظم الوسائل للدعوة إلى الله. كيف لا؟ ولا يدار فيها إلا قال الله قال رسوله، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهم القوم الذين ينطلقون من مجالسهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وإلى الله المشتكى تسأل عددا من الأخيار وعددا من المسلمين: كم تحضرون من الحلقات والدروس؟ ربما مضى له سنتين وثلاثا وعشرا ما حضر درسا واحدا. زهدا، زهدا في العلم وفي أهله، وهذا مما يدل على غربة هذا الدين. منها كذلك حضور المحاضرات التي لا بد لكل واحد منها. وأعجب من حال بعض من الناس، ربما تعرفه أخي وأخاك وابن عمي وابن عمك، ربما ما دخل على محاضرة أبدا ولا سنة، وتجد قلبه في غفلة، ولكنه لا يفوته مجلس من مجالس المعاصي. وأما مجالس العلم ومجالس الإيمان التي تحفها الملائكة والتي تنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، والمجالس التي يذكرها الله في من عنده، يزهد فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: ألا أخبركم بخبر ثلاثة نفر، نفر ثلاثة قدموا، فأحدهم استحيا فاستحيا الله فلم يتخطى رقاب الناس جلس حيث انتهى به، وآخر بحث عن فرج آوى فآواه الله، والثالث وقف ينظر يمنة ويسرى فانصرف وأعرض فأعرض الله عنه. ونعوذ بالله أن نكون شر هؤلاء الثلاث الذين يعرضون عن الذكر. منها كذلك سماع المواعظ. أقول لأحبتي: بعض من الناس إذا قام المذكر يلقي كلمة، بعض من الناس انطلق من المسجد فارغا. رويدك عشر دقائق ربما يحصل لك الخير دنيا وآخرة، وتسعد بسماع ذكر، فربما يفتح الله على قلبك فتزداد إيمانا وصلاحا وتقوى بهذه الموعظة. فلماذا تعرض عنه؟ منها إنه الكتاب، وكم له من الأثر العظيم. أقول لأحبتي إن الكتاب والكتيب، وأقصد بها الكتيب الكتب المؤصلة، لها من الأثر العظيم في الدعوة إلى الله تعالى. كيف يمكننا أن ندعو إلى الله عن طريق الكتب؟ بعض من الناس استخدموا طريقة المراسلة، يجد عناوين في كثير من المجلات، تجده يحب المراسلة ويحب المراسلة بين الجنسين وجمع الطوابع وغيره، فخذ هذا العنوان أرسل له العقيدة الصحيحة وما يضادها، أرسل له كتيبا في عقيدة أهل السنة، أرسل له كتابا في أمور محرمة ربما يقع فيه فتهدي قلبه، ويكون والله لها من الأثر. أذكر قصة لأحد الأحبة يقولها، عملت وهو جهدا فرديا، أخذت عددا من العناوين فأرسلت، وبعد مضي شهر جاءتني الرسائل، وإذا بها دعاء وثناء وطلب لكتب أخرى، آخر كان يطوف حول القبور فتركها، وثالث كان يتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم فتركها، ورابع كان عنده معصية فتركها استفادوا منها. يقول فلما قرأتها فرحت، قال فجئت بأمي وأخواتي جلست معهم وقعدت أقرأ عليهم هذه الرسائل وما فيها من الإجابات. أمهم جالسة عمرها 70 سنة، فما تدري ما حيلتها لتعمل، كيف يمكنها أن تدعو ما تدري؟ فسبحان الله هداها ربي، قالت يا بني إذا أردتم أن ترسلوا رسالة فتضريفها علي، أنا الذي أدخل الكتاب وأبله بلساني وأغطيه، أشارككم في الأجر، أشارككم في الأجر. كلنا يتمنى أن يشارك، أليس الله يقوى تعاون على البر والتقوى؟ هذا من أعظم التعاون، من أعظم التعاون أن يتعاون الناس على الخير. وهنيئا لمن حرص، اجعل في قلبك الحرص سبحان الله، ويكون ويهديك الله لسبل ووسائل للدعوة إلى الله. من الوسائل إنه الشريط، وسبحان الله ذلك الشريط له أثر عظيم في الدعوة إلى الله. أتساءل أحبتي، أشرطتنا أو الأشرطة أصلا وأجهزة التسجيل من صنعها؟ صنعها الكفار، هل صنعوها لأجل أن نسجل المحاضرات والخطب ولأجل أن ندعو فيها إلى الله؟ لا، صنعوها لزمرهم وطربهم ومعاصيهم، ولكن يمكرون ويمكر الله. هذا الجهاز لما صنع لأي شيء صنع؟ أجل أن نؤذن فيه، ننادي بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، أم صنعوها لأغراضهم؟ وإذا به يصبح وسيلة ضخمة للدعوة إلى الله. وكم للشريط من الأثر العظيم. أذكركم بقصة لطيفة، كان لي محاضرة في الشمال فوجدت شابا صالحا عجيبا، ولا أزكي على الله أحد، عسكريا عنده نشاط وحيوية عجيبة، قلت ما شاء الله هذا طاقة. وكان معي أحد الأحبة، قال لو علمت بسبب استقامته عجبت، قلت دلني عليها. فقال هذا الشاب كان يحمل في سيارته 100 شريط زمر وطرب، ويحب سماعها حتى أنه ربما رفع الشريط ويعرف هذه الأغنية مضت وإلا لم ترد من كثرة سماعه وتعلمه. مر عليه أحد الأخيار سامعه زامرا وطاربا، أعطاه شريطا، فنظر إلى الشريط ونظر إلى المعطي فقال هذا الشريط ليس لي ولست له، فرماه في درج السيارة استحياء. بعد مضي 3 أشهر سبحان الله، أخذ يقلب في أشرطته، هذا سمعت وهذا سمعت وهذا سمعت، ثم يقع الشريط الأول، فنظر فقال لماذا لا أسمع وأرى ما فيه، فسمع ويفتح الله على قلبه بسماع هذا الشيء، هداه ربي. الأمر لم يقف على هذا، هذا الشاب قال سبحان الله أنا اهتديت بشريط واحد، لعل الذي أعطاني هذا الشريط أهدى 100 شريط، إذن اهتدى على يديه 100. فسبحان الله نذر نفسه أنه لا يمشي إلا ومعه أشرطة الإيمان يعطيها الآخر، تحول داعيا. قلت في نفسي ليت شعري، أين صاحب الشريط الأول الذي لينظر ثمرة شريطه مدى حدث؟ أنشأ داعية إلى الله تعالى ونفع الله به، وكان له من الأثر العظيم. من الوسائل أحبتي إنها الهدية، والهدية تأسر القلوب. وقد ذكرت لكم قصة صاحب المحطة ريالا ثم ريالين ثم ريالين ثم كتاب ويعتمد. وهذا نحن في حاجة إليها. أن النبي يأمرنا بقضية التهادي تصفي القلوب وتصلحها وتطمئن لأخيك وتحبه وتشعر أنه صادق فيما يعطيه. منها الزيارة الخالصة لوجه الله تعالى. ولهذا ربما بعض من أهل المعاصي يقول: جلست 10 سنوات ما أحد نصحني بكلمة ولا زارني ولا وجهني. زره وألق له كلمة خالصة من لوجه الله تعالى يحصل لها الخير. أليس الغلام اليهودي زاره النبي فأسلم؟ وكان أليس صاحبنا صاحب سبب هذه المحاضرة زاره الإمام فاهتدى؟ الزيارة لها أثر كبير. منها إنه الدعاء. أقول لأحبتي قبل أن أنطلق لدعوة صاحبي أرفع يدي أقول: اللهم افتح على قلبي، اللهم اجعله يقبل الحق. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الطفيل قال: يا رسول الله إن دوس عصتني فادعوا الله عليها؟ قال فرفع النبي يديه، قلت في نفسي: الآن تهلك دوس إذا دعا عليها النبي. فما كان من النبي إلا أن قال: اللهم اهد دوس وأتني به، ما دعا عليهم. أليس النبي دعا لعمر بن الخطاب الهداية؟ إلى غير ذلك من الوسائل العظيمة في الهداية، إلى الطرق أو الوسائل التي تكون سبب الهداية. أذكركم قصة أختم بها قصصي، وهي قصة خاصة بالجاليات، وأنا أحب دائما أن أزورها. وما أسعد الإنسان إذ يزور هذه المكاتب فيرى هذا مسلما جديدا يعلمه الوضوء، يعلمه الصلاة، يعلمه كذا، يستفتى في مسألة يحتاج إليها. ومكاتب الجاليات تئن وتشتكي إلى الله من قلة الزائرين ومن قلة المتعاونين. هم يحتاجون إلى هذه العامل أن يؤتى به إلى المكتب، يحتاجون إلى بعض الأشياء التي تساعدهم في خدمات وتوجيه. ويجب أن نكون أمة واحدة متكاتفة مترابطة نتساعد مع إخواننا. هذه القصة: رجل وهو من الفلبين أهدي إليه مطوية لا تساوي 5 هللات، وكانت النتيجة لما قرأها سبحان الله أسلم هذا الرجل بمطوية 5 هللات لبعضها. ثم جلس يتعلم الإسلام، وقبل أن ينتهي عقده قال: إني أريد أن أسافر. قالوا: كيف وجودك هنا تسترزق ومال وغيره؟ قال: ولكني لن أجلس، إن أهلي وقراباتي ووالدي يموتون إلى النار وأنا أجلس وأجمع دينارا ودرهما، لن أجلس لكم. بعد أن تعلم الإسلام انطلق داعيا، وبعد مضي 2 سنين زارني في البيت ووجدت معه أوراقا. قلت: ما خبرك؟ قال: إني أريد أن أنشئ مركزا إسلاميا ومدرسة للإسلام ومسجدا يصلى فيه. فقلت: لما؟ قال: جلست في قومي وأسلم على يدي 300 شخص. 300 أسلموا، سبحان الله. أتأمل أين صاحب المطوية التي ب3 هللات؟ انظر ثمرة المطوية، وخير عظيم. فلما نحجم عن قضية الدعوة إلى الله ونتكاسل ونتقاعس؟ أجور وحسنات تستمر لمثل هذا، فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون تنافس في الخيرات والأجور. أنطلق إلى حقائق الدعوة سريعة جدا وإن كانت كثيرة. أولها أن الداعية إلى الله تعالى مهمته التبليغ، وليست مهمته جني الثمار.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
وكذلك:
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
سبحان الله، والله يقول:
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
قال الإمام النووي في تنبيه اللطيف له على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إنه لا يسقط عن الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لظنه أن الناس لا يقبلون منه. بعض الناس تقول: لماذا لم تصل؟ قال: هذا ما لا فائدة من نصيحة. قال: بل يجب عليه أن يبلغ، والسبب لأن الله قال:
وذكر فإن
الذكرى تنفع المؤمنين.
من الحقائق كذلك التي ينبغي أن الدعوة إلى الله تعالى ليس لها وقت محدد، فليست الدعوة إلى الله وقتها بين الأذان والإقامة أو بين المغرب، بل في كل وقت تدعو إلى الله تعالى. نوح عليه الصلاة والسلام
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
ليلا ونهارا
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
أنت داعي إلى الله في السوق وفي المدرسة وفي المسجد وفي مجامع الناس وفي مجالسهم، الدعوة إلى الله تمشي معك حيث مشيت. وها هو عمر بن الخطاب أمرا عجيبا، أليس لما طعن وجاء الغلام وأثنى على عمر رضي الله عنه ومشى الغلام رمقه عمر وإذا هو مسبل لإزاله، قال ردوه إليه، فلما رد إليه قال ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال يا بني ارفع ثوبك، ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. ما قال أنا مريض وفي المستشفى لا مجال للدعوة، بل حرص على الدعوة إلى الله. وها هو يوسف عليه الصلاة والسلام، أليس كان في السجن وقال لأصحاب السجن ماذا قال؟
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
ما تركهم بعد أن دعاهم إلى الله، نقل وفسر رؤياهم، مما يدل على أن الدعوة إلى الله ليس لها وقت محدد. كذلك أن الدعوة إلى الله تعالى لا تنقطع، ولا ينبغي للمسلم الكلل والملل من طول الوقت في الدعوة إلى الله. ونحن أمة لا تيأس، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأذكر لأحبتي يعني قصة من اللطائف في مسألة الدعوة. زرت مرة أحد السجون وإذا بأجد شابا أمامي قد سجن في جريمة، وبعد 4 أشهر وجدته عندي في حلقة المسجد، ثم بعدها درس في إحدى الكليات الشرعية وتخرج ينطلق للدعوة هنا وهناك، ينطلق للدعوة هنا وهناك. فينبغي لنا ألا نيأس وألا نكل وألا نمل من قضية دعونا دعونا فلم يقبل، فلعل الله أن يفتح على قلبه فيكون بعد ذلك داعية لله. كذلك أن الدعوة إلى الله من أفضل القرب والعبادات، والله لا يوجد أجور أعظم من أجور الدعوة لما يترتب عليه. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، والله يقول
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ونجد الدعوة، ها هم علماء الإسلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كم كان له من الجهود والأجور العظيمة الآن التي نحن نقرأ كتابه وندعو له ونترحم عليه رحمه الله، بسبب ما كان جعله الله سببا مباركا في خير في لهذه البلاد العظيمة. كذلك أن الدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن تكون فيما يحتاجه الناس، ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يربطون أممهم بما يحتاجون، وإن كان الأصل القاعدة هو التوحيد. فشعيب أليس كان قومه عندهم تطفيف المكيال والميزان؟ دعاهم إلى التوحيد مع التطفيف. ولوط كانت انتشرت عندهم الفاحشة فدعاهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الفاحشة. وإذا رأينا مجتمعا انتشرت فيه شيئا من المعاصي أصلنا الإيمان ثم انتقلنا إلى المعاصي والبدع التي تكون عندهم حتى نبين لهم ما يحتاجون إليه. كذلك الدعوة إلى الله يجب أن ترتكز على توحيد الله تعالى. وأقول لأحبتي أي دعوة لا تكون قاعدتها التوحيد في نشرها وتأصيلها فهي على غير منهاج نبوة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أسسوا التوحيد، وسبحان الله أمر عجيب، كل داعية إلى الله كانت قاعدته التوحيد، الله يعلي ذكره وينشره ذكره في الناس. الإمام أحمد رحمه الله وقف في وجوه المعتزلة، شيخ الإسلام لما كان همه التوحيد ماذا حدث له، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان همه التوحيد ماذا حصله من بقاء الذكر. فينبغي أن نكون كمثل هؤلاء نستفيد منهم. كذلك ينبغي للداعية إلى الله أن يوطن نفسه على الصبر وتحمل المشاق، فإنه يلتقي بشرائح المجتمع كلها، الأعرابي الذي جبد النبي أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك، التفت وهو قد أثر في صفحة عنق النبي، يلتفت إليه النبي متبسما ضاحكا في وجهه ويعطيه من المال حتى يرضى ويمشي، ما سبه ولا كهره ولا نهره صلى الله عليه وسلم. إن الدعوة إلى الله تعالى لا يستغني عنها مكان ولا زمان أبدا، ولو صلح الناس كلهم أليس الصحابة وهم أصحاب رسول الله كان النبي يتخولهم في الموعظة. المجتمع الذي عاش فيه عمر بن عبد العزيز يسمى من العصور الذهبية في أمة الإسلام، ومع ذلك كان يحب أن يأتي أحد يعظوه ويذكروه ويخوفه بالله. ونجد من اللطائف شيخنا العلامة مفتي هذه الديار في مثل هذه الليلة عندنا في الرياض ندوة يوم الخميس ليلة الجمعة، وأعرفها أنها منذ أكثر من 25 سنة، وإذا كان الشيخ في الرياض ما يغيب عنها أبدا، يحضر قبل المحاضر قبل أذان المغرب وهو في المسجد، ولا يخرج منها إلا بعد انتهاء الناس، يستمع ويستمع لمن؟ لأناس ربما مبتدئين في الطلب، ولكنه إذا سمع الموعظة تتأثر وربما ذرفت عيناه بالدمع لما يسمع، وهو عالم الدنيا. فالناس في حاجة إلى الدعوة لا يستغني عنها أحد، ويوجب علينا أحبتي أن نحرص أشد الحرص على تبليغ لله. أنطلق إلى المعوقات وهي سيرة، أولها بعض من الناس إذا قلت له لما لا تنصح فلان قال لكم دينكم ولي دين، وبعضهم يقول أنت لست مسؤول عن آدم ولا ذرية، مسؤول عن نفسك وينتهي. ويستدل بعضهم بقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم،
ونقول رويدك لقد خطب أبو بكر الصديق في الناس قائلا يا أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده يوشك أن يعمهم الله بعقابه من عنده. فالواجب أن يكون بيننا التناصح، ولذلك روى البخاري لا شك في حديثه فليبلغ الشاهد الغائب، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الواجب على المسلم أن يبلغ دين الله، قبل الناس أو لم يقبلوا رضوا بهذا أم لا. ومن المعوقات بعض من الناس يقول إن الفساد قد انتشر، فمن أنت حتى تغير هذا المجتمع أو تغير في المجتمع، وهذا لا شك جهلا منه وتخذيل عن العمل الصالح والدعوة إلى الله. ومن العامة من يقول أنت، وهذا مثلا عندنا موجود، وقف بعباته يسد السيل يظن أنه سيمنع السيل أن يصل، وهذا جهل منهم، ولله الحمد لا شك بأن الدعاة إلى الله تعالى يبلغون، وإذا تكاتف الدعاة إلى الله في التبليغ حصل فيه الخير العظيم. فأنا داعية أبلغ، وذاك مدرس يبلغ، وهذا قاضي يبلغ، وهذا موظف يبلغ، ويحصل الخير فنصبح أمة واحدة. وكم كان بعض من الأحبة مدرسا نزل على قرية وهجرة أصلح الله به أهل هذه القرية ووجدوا الخير وتفقهوا في دين الله، وهذا من فضل الله تعالى ونعمته. ولو جلس قال من أنا